بمثل قوله الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، وقوله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، وفي قوله وما يستوي البحران إلى آخره. وقلنا إن هذا هو خطاب مع الكفار الذين ينكرون إذن هذا لإقامة الأدلة ونقض الحجج عليه. ثم توجه الخطاب إليهم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أي شيء يذيكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم في قوله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أيضا قلنا إنه لعله رجوع إلى المؤمنين، لأن ما تضمنه الآية أو ما تضمنته الآيتان السابقتان من الوعيد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، فيها وعيد ظاهر. فتوجه الخطاب: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أن كل إنسان مأخوذ بذنبه ولا يسأل أحد عن أحد، ولا تكتب كل نفس إلا عليها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وهنا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ثم قال سبحانه: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. توجه الخطاب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن الإنذار هنا إنما تنذر مراد به ما يتضمن معنى الاستجابة، تنذر إنذارا ينتفع منه المنذر، يعني كأن الخطاب توجه للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سبق من خطاب للكفار، بل قد يكون ظهر من الكفار نوع من المعاندة والاستكبار وإظهار أيضا العزة وإظهار الاستنشاف أن يسمعوا كلام الله وهديه. فتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن أولا أن مهمته البلاغ والنذارة، ثم أنه ليس كل أحد حريا بأن يستجيب وأن يستمع، وإنما قال سبحانه: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. فذكرت هذه الآية خصلتان أو ميزتان أو خصيصتان كبيرتان من أسباب الاستجابة وأسباب انفتاح القلب وأسباب تحقق الهداية بإذن الله عز وجل. أولها خشية الله بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء في قلب المنيب، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فخشية الرحمن بالغيب والإيمان بالغيب من أعظم دلائل الانفتاح على هدي الله عز وجل. ولهذا كثيرا ما يوصف المؤمنون بأنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون باليوم الآخر، يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم، هذه كلها أعمال قلبية لا يمكن أن يستبطنها الإنسان، ولا يمكن إلا إذا كان متهيئا للهداية. لأن خشية الله بالغيب ماذا تعني؟ تعني أن تخاف الله عز وجل وأنت منفرد، لا تعمل رياء ولا تعمل لأجل الناس ولا تعمل لأغراض دنيوية، وهذا غاية الإيمان وغاية الإخلاص، أن تخشى الله بالغيب، بمعنى تؤمن بأشياء لم ترها، وإنما آمنت بها لأنها جاءت من عند الله، ولأنها بلغتك بالخبر الصادق. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. والحديث عن الإيمان بالغيب حديث طويل جدا، وحديث القرآن أيضا عن الإيمان بالغيب حديث طويل. في صفات المتقين مثلا، هذا المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أيضا الإيقان بالآخرة هو من الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب مفهوم واسع، يعني إيمان بما مضى مما لم تره ولم تشهده فهو غيب في حقك. ومن أعظم هذه الأمور أن تؤمن بالوعيد الذي نزل بالمكذبين الأولين، هذا من الإيمان بالغيب. حينما تصدق أن قوم نوح أصابهم ما أصابهم، وقوم عاد وقوم شعيب وقوم لوط وقوم ثمود وقوم فرعون على حد قوله سبحانه فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. كل هذه وعود غيبية في الماضي. فإذا كنت تخشى الله بالغيب فإنك موقن بأن هذا قد وقع، وأن الله خسف بديار قوم وأنزل وأرسل الصواعق على قوم وأغرق آخرين وهكذا. والإيمان بالمستقبل سواء فيما يتعلق بالوعيد والخوف وخوف الذنوب، أو فيما يتعلق باليوم الآخر والوعيد كذلك، والوعد والوعيد، وعد المستقيم ووعيد المذنبين، فكل ذلك من الغيب. وخشية الله بالغيب يعني أن تخشاه وأنت لم تره، تخشى الله وأنت لم تره، وإنما رأيت آياته ودلائل ألوهيته وربوبيته ودلائل رحمته وعدله وغضبه وغيرته، كل ذلك تؤمن به وأنت لم ترى شيئا ماديا، وإنما بموجب خبر الصادق. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. هذا دليل على عظم منزلة الصلاة، وأنها عمود الإسلام، وأنها من أعظم صور الإيمان، ولهذا تسمى بنفسها تسمى إيمانا في قوله سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم حينما جاءت حول القبلة، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، مما يدل على أن العبد إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وأقام الصلاة، ليس صلى، أقام الصلاة، أقام الصلاة يعني أداها على وجهها الكامل، هذه أقام الصلاة. ولهذا القرآن حينما يمدح يمدح مقيمي الصلاة، وحينما يأمر يأمر بإقامة الصلاة، وحينما يثني يثني على من أقام الصلاة وليس من صلى. بل أحيانا جاء صياغة المصلين أو لفظ المصلين على الوعيد، فويل للمصلين، ولم يقل فويل للمقيم الصلاة، وإن كان نعتهم الذين عن صلاة ساهون قالوا لأنكم من المصلين، ولم يقل لأنكم من مقيم الصلاة. هذا المديح في كتاب الله عز وجل على من أقام الصلاة، وكذلك أيضا أركان الإسلام الركن الثاني بعد الشهادتين إقام الصلاة، يعني الإتيان بها على أكمل وجه ممكن باستيفاء أركانها وواجباتها وشروطها وسننها والبعد عن مكروهاتها ومنهياتها. فالمثنى عليهم هم مقيموا الصلاة. فلهذا العبد إذا وفقه الله عز وجل وأقام الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإقام الصلاة تعني إعمار القلب بذكر الله، أقم الصلاة لذكري، وهكذا. والإنسان يدرك هذا حتى بنفسه، تعرفون أن النفوس لها إقبال وإدبار، فأحيانا قد يوفقك الله وتقيم صلاة تستكمل ركوعها وسجودها وتسبيحاتها وقراءاتها وأذكارها، فتحس بنوع من الإقبال على الله عجيب، وأحيانا تؤديها صلاة ليس لك منها إلا ما عقلت، ليس لك منها إلا ما عقلت. فكلما كنت مقيما للصلاة أنت من داخل نفسك تحس أنك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنذار والاستجابة والطاعة هي تكون في حق من يقيم الصلاة ومن يقيمون الصلاة. ولهذا قال سبحانه: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ولكن في هذا كما قلنا يطول، ولكن لعلنا نكتفي بهذا وهذه الإشارات. ثم قال سبحانه: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. كأن في الأسلوب حذفا، يعني كأن من خشي الرحمن بالغيب وأقام الصلاة فقد تزكى. من خشي الرحمن بالغيب وأقام الصلاة فقد زكى نفسه. وتزكية النفس شيء كبير يا إخواني، بل مهمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليزكي المؤمنين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فمن أغراض الرسالة ومهماتها وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم تزكية النفس، فتزكيتها شيء عظيم وغاية كبرى وهدف سامي. فإذا من أوسع أبواب تزكية النفس خشية الله بالغيب وإقام الصلاة. فإذا كنت تخاف ربك بالغيب وكنت مقيما للصلاة فقد دخلت في تزكية النفس، أو قد حققت تزكية النفس. وزكاة النفس وزكاؤها يعني طهارتها، ويعني صفاءها، ويعني نقاءها، ويعني بعدها عن الغل والحسد. ولهذا يا أخي إذا أردت أن تكون على نفسك بصيرة وأن تكون رقيبا عليها بحق ففقط تفقدها في الغل، أن يسلم صدرك من الغل. كما في سورة الحشر رب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا أمر تستطيع الحقيقة وهو سهل أن تختبر نفسك فيه، يعني أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غل على أحد. إذا استطعت أن تنجح في هذا فقد زكيت نفسك. من أظهر الدلائل وأظهر المظاهر على زكاء النفس وزكاتها وطهارتها أن تسلم من الغل، لا يكون في قلبك غل على أحد، لا من الأقارب ولا من الجيران ولا من الأصدقاء ولا من الأقربين ولا من الأبعدين. تنام قرير العين، لا تحسد أحدا ولا تبغض أحدا ولا يكون في قلبك مكر على أحد ولا تتمنى زوال نعمة أحد. وهو سهل يا أخوان، والله سهل. سهل متى؟ سهل فعلا إذا كنت تخشى ربك بالغيب. كيف؟ وهو أن تعلم أنه لا يكون شيء في هذه الدنيا ولا يحصل أحد على شيء إلا بتقدير الله عز وجل. فإذا علم حقيقة أن رزق الله لا يجره حرص حلف ولا ترده كراهية تعرف، وإذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، بهذا تزكي نفسك، وبهذا تسلم من الغل. يعني هذا الرزق الذي ساقه الله عز وجل لإخوانك، سواء كان رزقا ماديا مالا أو رزقه الله جاها أو رزقه الله جميع الأشياء التي يتطلع إليها الناس في الدنيا، رزقه الله ولدا، رزقه الله صحة، رزقه الله هدوء، رزقه الله أشياء كثيرة مما يتنافس فيه الناس ويتطلعون إليه، أنت تعلم أن هذا من الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وما أصابكم من نعمة فمن الله أبدا. إذا استقر هذا في قلبك فإنك لن يكون فيه قلب، لن يكون فيه غل على أحد، لأن ما ساقه الله عز وجل إليهم سوف يسوق لك ما قدر لك، وما حجب عنك لا يمكن أن يوصله إليك أحد، وما ساقه إليك لا يمكن أن يمنعه عنك أحدا ألبته أحد ألبته. هذه حقيقة. نعم الله سبحانه وتعالى قدر سنن وأسبابا كل إنسان يسلكها ويأخذ بها ومأمور أن يأخذ بها، ولهذا وهذا مر معنا في الدنيا ومن بعض أسلافكم أو من بعض أسلافكم قبل أيام، في كل صلاتي وفي كل ركعة من صلاتك وأنت تقرأ الفاتحة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة تعطيك التوازن بين السبب والتوكل، بين السبب والتوكل. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فاعبده وتوكل عليه، القضية متوازنة. فإذا حصل لك إيمان بالغيب وحصل لك صلاة صحيحة مقامة على وجهها فإنك حيث تزكيت، وتزكيت بمعنى سلم صدرك من الغل، فأظهر مظاهر التزكية أن يسلم صدرك من الغل على أحد، الحسد، الغل، الحقد، الكيد، المكر، هذه كلها إذا سلم من صدرك فأنت بخير كثير. ولهذا في قوله تعالى ومن تزكى، يعني كأنه قال أولئك قد تزكوا، من خشي الرحمن بغيره وأقام الصلاة فقد تزكى، كأنه قال فقد تزكى، ومن تزكى فإنما تزكى النفس، كما قال أنه لا تزر وزرة أخرى كذلك إذا تزكيت فزكتك نفسك أنت المستفيد، من عمل صالحا فلنفسه كما أن من أساء عليه. ولهذا قال ومن تزكى فإنما يتزكى بنفسه، فأنت مستفيد وأنت الخير يعود إليك، قرة عين في الدنيا ورضا وطمأنينة وتنام قرير العين وتصبح وأنت قرير العين، ثم ما ترجوه في الآخرة أكبر وأعظم وأعلى. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله مصير. هذا إذا قلنا إن الخطاب مع المؤمنين والخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتضمن وعد وليس وعيدا، بمعنى أنك أيضا مردك إلى الله وعنده أعظم وعنده أكثر. وإذا كان العموم الخطاب الكفار يعموم فهو يتضمن وعدا ووعيدا، وإلى الله مصير كلكم راجعون إلى الله عز وجل فكل موقوف على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما أدري في رمضان تريد أن نستمر في التفسير ولا في رمضان تريد أن نستمر في التفسير ولا تختار كتاب آخر؟ نستمر في التفسير. اسألني تعال، بارك الله عنك.